وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذا هو مبتدأ سورة النمل، وهي سورة مكية. باتفاق المفسرين والقراء على أن كل آياتها مكية، ونزلت بعد الشعراء وقيل بعد القصص، وآياتها 95 وقيل 94، وأظن أن ترتيبها في النزول هي 48، وهي في عدد ست هي في ترتيب القرآن 26. السورة فيها حديث عن القرآن، فيه نوع استفاضة في أولها وفي قرب أواخرها، وفيها قصص أو جملة قصص، فيها قصة موسى وقصة سليمان عليه السلام، وكذلك أيضا ما تخلل ذلك من قصة سبأ أو ملكة سبأ، وقصة أيضا ثمود وقصة لوط. ثم فيها حديث عن اليوم الآخر وعن توحيد الألوهية، وكما قلنا حديث عن القرآن. هذه مجمل مواضيع السورة، وكل قصة لها معالجة معينة، وبخاصة قصة موسى وهي التي تتكرر في القرآن كثيرا، فإنها جاءت هنا بنوع من المواضيع أو الإثارات في بعض الأشياء قد لا تكون موجودة في قصص أخرى على ما سوف يأتي. السورة ابتدأت بالحروف المقطعة طاسين، وسبق أن قلنا إن الأمر في ذلك أنها إشارة إلى هذا القرآن المعجز والمتحدى به، وأنه مكون من هذه الحروف التي يعرفها العرب ويتكلمون بها. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، الإشارة بتلك تدل على التعظيم وعلى عظم هذا الكتاب. وآيات القرآن بدأ به هنا لأن الحديث عن القرآن، والقرآن هو علم على هذا الكتاب المقدس، القرآن علم على الكتاب المقدس، بخلاف ما كان في سورة الحجر فإنه تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات القرآن وكتاب، تلك آيات الكتاب ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقد يكون الفرق والله أعلم أن الحديث هنا عن القرآن، وبيان ما فيه من الهدى وبيان طبيعته وحقيقته ونوع التحلي به، ولهذا ابتدي بالحياة من القرآن. بينما هناك تلك آيات الكتاب وقرآن مبين أيضا حتى جاء به بالتنهير، مما يدل على أن الحديث هو على عن نوع الكتاب، ولهذا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. فالقرآن يهتدي به، وجوانب البشارة فيه هي لأهل الإيمان، بينما صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي أما الذين في قلوبهم وقر فهو عليهم عمى. وكما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلا يهتدي بالقرآن ولا يستفيد منه إلا أهل الإيمان الذين وضع الله في قلوبهم القابلية والقبول. هدى وبشرى للمؤمنين. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقيمون. أوصاف المؤمنين جاءت كثيرة في آيات كثيرة، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولكن الحقيقة في القرآن وفي السنة التركيز على الصلاة والزكاة أمر عجيب، وآثرهما في تجسيد الإيمان وتحقيقه. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والزكاة حق المال، وغالبا هذا هو الذي يرسم ويجسد ويهذب ويختبر ويفحص سلوك الإنسان. وإلا وكذلك الإيمان بالآخرة، الإيمان باليوم الآخر له أثر عجيب في انضباط السلوك عما سوف يأتي حتى في حق الكفار، لقوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإلا مجمل صفات المؤمنين جاءت كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها مثلا في سورة الأنفال إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هذه بعض خلال أهل الإيمان. من ذلك أيضا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأيضا أكثر من ذلك وأشمل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. في آيات كثيرة، وقد يكون من غير وصف المؤمنين كوصف المتقين وصف عباد الرحمن ووصف الإنسان خلقها إلا المصلين الذين كل هذه الصفات لأهل الإيمان، ولكن هناك تركيز عجيب وأثر بالغ في هذه القضايا الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر. ولهذا لو تتبعت القرآن في عنايته بهذه الأمور الثلاثة وأثرها في سلوك من يوفق للالتزام بها من حيث الصلاة والزكاة وصحة المعتقد في اليوم الآخر لوجدت أثر ذلك ظاهرا جدا في تهذيب السلوك والاستقامة على الحق وقبول الحق. ولهذا كان هذا من أبرز صفات المؤمنين الذين تنالهم هداية القرآن وبشراه في قوله سبحانه هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. وسبق أيضا تكلمنا كثيرا عن أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر المصلين يقول الذين يقيمون الصلاة ولم يقل المصلين، مما يدل على أن هناك فرقا بين إقام الصلاة وبين مجرد الصلاة. فإقام الصلاة بمعنى الإتيان بها بكمال أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وكذلك الإحسان في مقدماتها من الوضوء والهدوء والسكينة ونحو ذلك والوقار كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يتحقق فيه إقام الصلاة، بينما جاء لفظ المصلين أحيانا على سبيل الذم قال سبحانه ويل للمصلين، وقال المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، قال وإذا قاموا إلى الصلاة، ولم يقل وإذا أقاموا الصلاة، المنافقون لا يقيمون الصلاة وإنما ينقرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نقل الغراب. فالممدوح هو من أقام الصلاة، والهجال يقيمون الصلاة، أقام الصلاة، المقيمين الصلاة وأقاموا الصلاة ويؤتون الزكاة، والزكاة أيضا حق معلوم، لكن قد يكون مما ينبه عليه هنا أن السورة مكية، السورة مكية ومع هذا ذكر الزكاة. وسبق أن نبهنا إلى هذا كثيرا، ولو تأملنا كذلك السورة فصلت وهي مكية أيضا حينما قال الله عز وجل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. فمع أنها لم تفرض الزكاة بتفاصيل أحكامها إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونبهنا إلى هذا كثيرا كما قلنا. وما ذلك إلا لأمرين، أولهما أن المؤمنين في مكة المؤمنين الأولين كانوا على درجة من الإيمان والبذل والتضحية في أنفسهم وفي أموالهم مما لم يكن الأمر يستدعي بتفاصيل تشريع، وإنما مجرد تنبيه. ولهذا مجرد كان التأنيب للكفار هو أنهم كانوا مثلا لا يحضون على طعام المسكين أو كانوا يأكلون التراث أكلا ونحو ذلك، فكانت إشارات وتنبيهات من غير تفاصيل التشريع. فمثلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن للمصلين ولم نكن نطعم المسكين، وقال ولا تحاضون على طعام المسكين ونحو ذلك من الآيات. كثير في الآيات المكية فيها إشارات إلى المال وإشارات إلى الشح والبخل وإلى البذل والإنفاق من غير تفاصيل أحكام، من غير تفاصيل أحكام. ولهذا الإشارات إلى الزكاة في القرآن المكي لم تتضمن تفاصيل، لأن المؤمنين ما كانوا بحاجة لمثل ذلك، لأنهم كانوا يبذلون وأكثر من ذلك، وهذا معروف ومحفوظ في سيرهم رضوان الله عليه. وإنما من أظهر وأدل دلائل الإيمان هو هذا البذل العظيم. ولهذا في سورة الحجرات أيضا إن كانت مدنية إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يركبوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهذه قضية كبرى بما يتعلق بالإيمان واليوم الآخر وأثره في تهذيب السلوك وأثره في الاستقامة على أمر الله عز وجل وأثره في الانضباط في المسار في هذه الحياة. ولهذا قال وهم بالآخرة هم يوقنون. ولا شك أن الإيقان بالآخرة وصدق اليقين بها والمعتقد يعني أن العبد موقن أن هناك يوما سوف يقف فيه بين يدي الله عز وجل وسوف يوضع له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويعلم أنه موقوف على أعماله دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرها سرها وعلنها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإذا اعتقد العبد بهذا الموقف اعتقادا جازما سوف يأخذ حسابه وألف حساب. وهذا هو أثر الإيمان باليوم الآخر. ولهذا سماه الله عز وجل بأسماء عظام، سماه الطامة، الطامة الكبرى، والصاخة، والقارعة، والحاقة، والواقعة، وترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. ولهذا له علامات كبار، وتتغير وتبدل السماوات، تبدل السماوات، والأرض غير الأرض والسماوات، وتنشق السماء، وتخر الجبال هدا، وتنسف الجبال نسفا، وتكون الأرض قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. مقدمات عظام وأهوال كبار، ما يدل على عظم هذا اليوم. وكلما زاد يقين العبد بهذا اليوم أخذ حسابه في دنياه قبل آخرته. ولهذا من أخص خصائص أهل الإيمان أنهم بالآخرة هم يوقنون. ثم كما هو شأن القرآن إذا ذكر طائفة ذكر ما يقابلها، فلما ذكر أهل الإيمان وأهم خصائصهم ذكر كذلك الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهذا من يؤكد على أن جانب الإيمان باليوم الآخر هو من أهم ما ينبغي أن يتفقد فيه العبد نفسه. ولهذا العبد إذا أصابته مصائب تغير سلوكه، إذا مرض تغير سلوكه. لماذا؟ لأنه يخشى يوم الحساب. فلو كان دائما مستصحبا ومستشرا هذا اليوم العظيم لتغير حاله. ولهذا قال هنا سبحانه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. وهذا مشكل وهذا مخوف. الذي لا يؤمن باليوم الآخر يكون عنده من الغفلة وعنده من تغير السلوك والتفريط والإغراق في هذه الدنيا. ولهذا قد زينا لهم أعمالهم. أحيانا يذكر ذكر الفاعل هنا نسب الله سبحانه وتعالى التزيين لنفسه، وأحيانا للبناء المجهول زين لهم سوء أعمالهم، وأحيانا نسب الشيطان زين لهم الشيطان أعمالهم. ولا شك أن تزيين الشيطان هذا من باب ما سلطه الله عز وجل وجعله مسلطا على بني آدم، ثم لآتين لهم ما بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وأما البناء المجهول فهو ليعين به زين، معروف من هو المزين. وأما هنا زين الله لهم بمعنى القدر الكوني. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعني في ضلال. والمشكلة أن الضال لا يدرك أنه في ضلال مع الأسف. وهذا أيضا نبهنا إليه كثيرا حينما توقفنا كثيرا عند مثل قوله تعالى ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل فهم يعمهون يعني في ضلال فهم ضالون. ومع الأسف أنه أن نظرا لما ران على قلوبهم ولعدم خوف من الله عز وجل وإيمانهم بلقائه كان هذا الضلال. ولهذا كل ما تراه في البشرية من انحراف وضلال هو بسبب فقده من جانب الإيمان. ولهذا نبهنا كثيرا في بعض أمثلة محسوسة كيف أن الإنسان تستغرب أن يقتحم هذه الموبقات وهو يعلم أنها موبقات يعلم أنها ضارة ويعلم أنها مهلكة ومع هذا يقتحمها. هذا جانب يحتاج منا أن نتوقف ونقف موقف محاسبة شديدة لا من طبيعة البشر ولا من أنفسنا. مثلا قضية كل التدخين وقضية الخمور وقضية المخدرات وقضية هذه كلها يقتحم الإنسان وهو يعلم أنها ضارة وباتفاق كل الجهات التي لها أثر في الرأي في هذا من أطباء من علماء من معلوم منقطع ضررها بل بعضها قد يؤدي إلى هلاك في أسرع ما يمكن كالمخدرات صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقتحمها الإنسان. إذا هذا هو الضلال وهذا هو العمل. ناهيك بالأشياء غير منظورة إذا كان هذا في أشياء محسوسة مكتوب عليه يضر بصحتك ومع هذا يقتحمه. والخمور معروف أثرها وخسارتها المالية والمادية والصحية والأثر النفسي والعقلي والمخدرات أشد وأشد وتكافعها الأمم بملياراتها ومع هذا ما لا تستطيع أن تتخذ شيئا حاسما لأن عندها عمى عندها عمى. ناهيك بالأشياء غير المنظورة التي يعني ضررها ليس بهذا الوضوح يعني ليس ضررا ماديا محسوسا بدنيا وماديا ماليا أو جسديا أو صحيا كما تعيشه الآن خاصة المعاصرة من سباق التسلح من المدمرات من القضايا الاقتصادية الأشياء التي فيها كلها يعلمون آثارها. ومع هذا مثلا حينما يكون الإنتاج كثيرا يلقونه في البحر لماذا؟ فعلا يريدون أسعار معينة هذا إغرار وهذا ضلال وهذا يؤدي إلى مآسي في البشرية يؤدي مآسي البشرية. وأيضا القضايا الآن النفسية اللي يعيشونها في قضايا التفسخ والتبرج أدى إلى تفكك أسري وأدى إلى انتحار وأدى إلى أن الإنسان يعيش وحده لنفسه بنت تعيش وحدها والشاب يعيش وحده ولا يكادون ينتجون بيتا أسريا إلا بعد طفل أو طفلين وحتى حياة ليست حياتي كل واحد يعيش لنفسه وهذا دمار بشرية دمار على المنظور البعيد لكن لا يعرفون يعمهون. فقضايا كبار لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يرجون لله وقارا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا. فهم ما يرون فيه من أحوال الآن ما يسمى بحقوق إنسان وديمقراطية ونحو ذلك كلها لم تؤدي إلى هم قد يريدون أهدافا صحيحة لكن الطريق لا تؤدي
هم في ضلال يا معهون. وإلا قد تكون الغايات الثانية متفق عليها، ما يسمونها برفاه البشرية، ما يسمونها بحياة سعيدة، قد تكون الغايات مطلوبة لكن الوسائل لا تؤدي، ولا يمكن تؤدي يؤدي إليه إلا الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة لا تكون بالعنصرين، عنصر إيمان، عمل صالح وإيمان، وهذا تكلم عنه كثيرا، وتكلم عن سورة العصر وكيف أن كل الإنسان في خسارة إلا إنسان لا في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا الحق وتواصلوا الصبر، هذا على مستوى الأمة. كلام طويل لكن نكتفي منه بما أشرت إليه الآيات هنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، فهم يرون الآن أنهم وصلوا وأنهم وضعوا وثيقة حقوق إنسان وما عدا أبدا لا طبقوهم ما استطاعوا يطبقونها، هي حينما ترى مثاليات لكن ما استطاعوا. لماذا؟ لأنهم في ضلال، ولأن أصحاب مصالح ضيقة، أصحاب مصالح ضيقة يريدون فقط الخير لأنفسهم ولبني قومهم ولا يمكن. ولهذا في الإحصائيات الفقر يزداد والغنى ينحصر في لا يزال ينحصر في فئات أقل، والفقر يزداد والمجاعة تزداد، الفقراء يزدادون والجوع تزداد وأشياء كذا، ناهيك ببيئتهم الأخرى فيما يتعلق بما يرسله الله عز وجل من عقوبات وابتلاءات من الفيضانات ومن التصحر ومن أشياء كثيرة جدا. فهم زينت لهم أعمالهم وهي لا تؤدي نتائج، بمعنى يزين له عمله ويظن أنه على حق بينما ليس على حق. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. القضية دقيقة، والقرآن يتحدث عن هذا باستفاضة دائما، يتعلى أحوال الكفار وأحوال المؤمنين وأسباب الصلاح وأسباب الفلاح وأسباب الفساد. ولهذا قال أولئك الذين لهم سوء العذاب. يبدو الله أن سوء العذاب في الدنيا بدين قوله وهم في الآخرة هم أخطأوا. إذا لهم عذاب في الدنيا، والعذاب الذي تعانيه البشرية الآن شيء كبير، حروب وسباق تسلح وأمراض مع أن في إيجابيات لكن الأمر أكبر. ولذلك الإيجابيات متعلقة بأخذ السنن، إذا أخذ السنن كمكتشفات ومخترعات وأدوية، لكن الأثر أكبر، الأثر السلبي أكبر، ووسائل الاتصال من وسائل الاتصال، هذه أشياء إيجابيات لكنها محدودة في مقابل السلبيات. وأيضا هذه لأن أخذ السنن ما تتعلق بدين ولا تتعلق بدين. فالشيوعية في حينها كانت أيضا حصلت مخترعات، والوثنية البوذية في اليابان وغيرها في مخترعات ومكتشفات، فوجود المكتشفات والمخترعات ليست مرتبطة لأن سنن بإذن الله من أخذ بها تنتج بإذن الله، وقد لا تنتج لكن الغالب أنها تنتج، فالله وضع سنن في الكون إذا أخذنا بها أنتجت. لكن ليس بالضرورة أن 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 الأمور المادية تؤثر على قد لا على 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 على, على, على الاستقامة البشرية، لا، إنما هناك آثار أخرى هي التي تجعل تحقق السعادة البشرية. القضية المادية ليست وحدها هي التي تحقق السعادة البشرية، بدليل أن الإنسان قد يكون غني عنده أموال تكفيه إلى 10 أجيال، ما هذا مو سعيد. فليست المواد المادية أو الأشياء المادية وحدها هي التي تحقق السعادة، وهذا تكلمنا عنه أيضا في 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 مناسبات كثيرة، وأطلنا وأفضنا فيه في كثير من المناسبات. ولهذا قال أولئك الذين لهم سوء العذاب. فالذي لا يؤمن بالآخرة حياته صعبة، ويعيش ضيق، ويعيش حرج في النفس، ويعيش اكتئاب، ويعيش قضاء الأعصاب وأمراض الأعصاب وأمراض انتحارات وأمراض مهديات نفسية، ويأكل من المهديات ويتناول ويذهب للعيادات النفسية ليش؟ هذه كلها من سوء العذاب نسأل الله السلامة. ناهيك بما ينتظر في الآخرة نسأل الله السلامة. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، حتى أتى بصيغة أفعل تفضيلية، يعني ما في أخسر منهم ولا أكثر خسارة، في الآخرة هم الأخسرون، لا أخسر أحد منهم. ولا شك أن صور الخسران صلى الله عليه وسلم هي الدرك الأسفل من النار وعذاب مقيم صلى الله عليه وسلم.
لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نعود إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا دائما إن مخاطبته عليه الصلاة والسلام بضمير الخطاب يدل على قربه من الله سبحانه وتعالى وعلى عناية الله به، وعلى أيضا حينما مثلا يسمع المخالف أو الموافق حينما يسمع المؤمن خطاب الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب بهذا بصيغة كافر الخطاب يدرك مدى قرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربي، وكذلك أيضا ما فيه من جانب التسلية واضح. والكفار حينما يسمعون هذا يعلمون أن هذا أيضا له أثره على نفوسه، وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تلقى القرآن من لدن الحكيم، تلقى يعني تؤتى ويتنزل عليك القرآن من لدن حكيم عليم، حكيم في تشريعه، حكيم في اختياره، حكيم في اصطفائه سبحانه وتعالى، عليم بك وبحال من تبعك وبحال من خالفك. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في قصة موسى في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول جيت وأنا وزوجتي يوم التروية ونزلت معها العادة وأكملت الحج إلا طواف الحج، ثم إن جبرنا على السفر إلى منطقة شرقية على أن يعود بها تكمل الركن والسعي، يعني طواف والسعي، ولكن عندما طهرت وقع جماع وهي لم تكمل الركن، والآن نحن في مكة ناوين إكمال الحج، أرشدونا. لا شك أنك مخطئ في الجماع، وهذا خطأ ولا يجوز، لأنها لم تتم حج. أما ذهابك من منطقة شرقية لا إشكال فيه على أن تعود، لكن الوطأ هذا حرام ولا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا هي إذا كانت مختارة يحرم عليها وعليها أن تتوب، ويجبر بدم، يجبر بالدم، يذبح في مكة ويوزع فيه على فقرائها، وتطوف وتسعى وتطوف وتسعى. ما مشروعية رفع الصوت للذكر بعد الصلاة؟ مشروع للإنسان بعدما يسلم أن يرفع صوته للذكر بالتسبيح والتهليل. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد أقامت الصلاة بدل قد قامت، هل ننكر عليه؟ نعم، ننبه، لأن فرق بين قامت وأقامت. اللفظ الصحيح قد قامت الصلاة، ولهذا يصحح له وينبه، لكن بلطف على كل حال ينبه بلطف ولا يؤدي إلى نزاع وشحناء. متى يبدأ وقت قراءة أذكار الصباح وأذكار المساء؟ الصباح من بدء الصبح، والناس تختلف على كل أمر واسع، وقد يكون لكل حال ذكر. مثلا إذا استيقظ الإنسان من منامه له ذكر، وإذا توجه إلى المسجد له ذكر، وإذا جلس في مصلاه بعد الصلاة له ذكر، وهكذا. فالحالة التي فيها يأتي بالأذكار المناسبة. والصبح معلوم أنه في 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 مصطلحه أو في معناه يبدأ من طلوع الصبح، من طلوع البياض المعترض صباح. ولكن كما قلنا أذكار لها مناسباتها ولها أسبابها، ذكر إذا قام من النوم، ذكر توجه المسجد، ذكر بعد مصلى، وهكذا. وكذلك المساء، المساء في أيضا في 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 في, في المصطلح قد يكون العشي يبدأ من زوال الشمس، كله يسمى مساء من زوال الشمس، ولكن الأغلب أن يكون بعد العصر، يكون بعد العصر، وكذلك بعد المغرب. يقول أرجو بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصحيحة، ومعلوم أن الذي يحقق التوحيد يدخل الجنة، فأرجو بيانك في تحقيق التوحيد. محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنحك أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا أظن مسلم ينازع في هذا، في حب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كلهم لا شك يعني يعتقدون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يحققوا ما يستطيعون، يفدونه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل عزيز ونفيس عندهم. وهذا لا أظنه أبدا، ولا يتصور أن يكون محل شك في المسلمين، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق به عليه الصلاة والسلام وحب سماع سيرته وحديثه والتمتع بسماع كل أمر يتعلق به عليه الصلاة والسلام، هذا ما أظنه أبدا، ولا يتصور أن يكون يعني في مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن القضية فين، السؤال جميل، السؤال سأله الأخ الفاضل جميل، المحبة ليست فعلا لا شك الشعور جميل، الشعور الذي يحسه المسلم في داخل قلبه نحو النبي صلى الله عليه وسلم هذا جميل ويثاب عليه، لا نقول لا يثاب، يثاب عليه، لأنه كما يثاب على أعمال الجوارح يثاب على أعمال القلوب، والحب من أعمال القلوب، الحب والخشية والخوف والرجاء هذه أعمال قلبية، فالإنسان إذا حققها يثاب عليها، بل تحقيقها هو عين المطلوب. لكن هذا له مظاهر، مثلا لا مانع نذكر بأشياء وإن كان فيها نوع من الطرافة في بعض أحوال الناس، بعض الناس قد يكون عنده زوج أو زوجتين ويحبهم على كل حال، لكن أحيانا إذا كانت الوحدة صغيرة لها نوع من الميول، وقد يقول الكبير والله أنت غالية عندي وأنا أحبك، لكن في شيء يختلف، ما هو الدليل؟ الدليل السلوك، قد يشتري لهذه الشيء، وقد يكون نوع المعاصرة مختلفة نوع، فإذا يعني مجرد الدعوة المحبة وحدها والإحساس ما يكفي، في مظاهر حب، لكن الحب النبي صلى الله عليه وسلم مظاهره منضبطة لأنه دين، مظاهر الحب منضبطة، فليس متروك لنا أن نعبر عن حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف شئنا، لا، عشان نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون إلا باتباعه، يعني ما يمكن أن أحب النبي بالرقص، ما يمكن أحب النبي أقول والله أحب رسول أرقص ولا أشرب خمر ولا أرقص فأنا لا 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 أفعل أشياء هي تعجبني لكن ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس التعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو بمجرد ما تبتهج به نفسي، لا، ابتهاج نفسي ليس دليلا. لهذا بعض الناس يعني قد يبتهج كما قلنا بالرقص، قد يبتهج بأغاني، قد يبتهج بمجرد مدائح وأناشيد، لا، حب النبي باتباعه بالحرص على لزوم سنته الحقيقة يعني. ولهذا أيضا يعني حتى في دنيا الناس من أظهر مظاهر الحب الطاعة، إذا كنت تحب والديك حقيقة تطيعهم، أما تقول أنا أحبك يا أبي ووالدي ما أطيع، هذا ما الطاعة والالتزام والاستقامة على على على, على ما رسمه من طريق، هذا من أظهر مظاهر الحب الصحيح. أما لو تخالف وتعصي وتقول أحبك
تعطي لسان تكون تعطي كف على وجهك والله تعزيز عندي لكن هذه ما هي مشكلة ما صحيح. فإذا الحب للديني والحب النبوي يحتاج إلى ضبط. ولهذا قال عز وجل في حبه سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا كنا نحب الله حقيقة ما يحب الله بمشتهياتنا ولا بالتمايل ولا بالرقص ولا لا 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 حب اتباع لأن عبادة والعبادة ليس مجال اجتهاد. ولهذا باب البدع من وين جاء؟ البدع تأتي لأن الناس تمشي على مشتهاها ما تمشي على السنة. السنة ثقيلة لأن السنة ثابتة السنة ما فيها تجديد والبدع فيها تجديد ولهذا البدع تتغير البدع ما تستقر. لو ذهبت لشرق البلاد المسلمين وغربها وشمال تجد أشكال وألوان. حتى لو ذهبت لبعض القبور اللي يعظمون القبور تجد نوع التعظيم في بلد غير التعظيم في آخر تجد نوع الأذكار في بلد غير الآخر تجد اللباس غير تجد أشكال وألوان يعتقدونها دين أشكال. ليش؟ لأن ليس هناك ضابط ليس هناك ضابط مجرد ولهذا تغير وتزداد. يعني إذا كان أول يعني إذا كان أول ما تبدأ البدعة قريبة من السنة لكن قليل 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 ثم تجد الزاوية تنفرج. أول ما تبدأ سهلة وقريبة لأن البعث صحيح. يعني الذين يتعاضون البدع نيتهم طيبة وقصدهم حسن قصدهم حسن ومخلصون لكن الإخلاص والقصد الحسن وحده لا يكفي لابد مع القصد الحسن المتابعة. ولهذا البدعة أول ما تبدأ قريبة من السنة ثم لا تزال. فلو فكرت في القبور أول ما بدأت بحب الصالحين فأول ما بدأ حب الصالحين قالوا نرتب القبور حقتهم قالوا ما معقول نخليها مثل قبور الناس مو صحيح هذول ناس على مستوى خلي فيه قبر عادي مو صحيح هذا شيخ وعالم وفاضل ما يمكن يكون قبره من القبر غيره. فبدأت قريب القبور فبدأوا يضعون بناء خاص يضعون قناديل يضعون ستور يضعون يعني من غير أن يعتقدوا فيها مجرد لأنهم يحبونهم وهذا من أولياء الله ومن الصالحين وله أتى وله تلاميذ وله مؤلفات وله كذا وكذا وله أيضا كان وهذا جيد. لكن القضية أن التغيير في القبر وأن يوضع عليها بناء وأن يوضع عليها ستور وأن يوضع عليها قناديل وإضاءات وألوان ومذهب إلى آخره وجبس وألوان في الزخارف فإذا دخلت تبع فتحس بنوع تعظيم يعني غصب عنك يلقى في روعك أنه في شيء في خصوصية في هذا المكان في خصوصية في هذا المكان فيبدأ شيء آخر وهو أن تقول هذا مكان مبارك هذا صاحب القبر مكان مبارك ما دام مكان مبارك أنا أدعو الله عنده ما يدعوه أدعو الله عنده هذا مكان ما يمكن يكون هذا مثل قبر فلان ولا قبر أي إنسان واحد هذا إنسان غير فيبدأ يدعو الله عنده. المرحلة الأولى كما لاحظتم التميز في القبر والبناء ثم الدعاء عنده ما يدعو الله عنده لأنه يعتقد أنه هذا مكان مبارك. إذا شوف كيف الزاوية انفرجت شوي كان مجرد بناء زخرفة إضاءة مذهبات شبك قد يكون نحاسي لماع وقد يكون مذهب ثم يبدأ يجلسون عنده. إذا جلسوا أيضا غالبا اللي يجلس أناس خاصين قد يكون عليهم عمائم عليهم لحى عليهم أشياء أشكال جذابة غالبا يجلس يعني يريدون الخير لا شك يريدون الخير فيبدون يدعون الله عنده لا يدعونه يبدون الله عنده لأن هذا مكان مبارك وهذا من قال مبارك البركة ما هي محل نظر هذا. طب لا نقول أنه مبارك ولا أنه مبارك لأن لا ندري فيدعون الله عنده. يتدرج الأمر إلى أن يدعون الله بواسطته أسألك بجاه فلان أنا أنا في جاه فلان وفي حيمة فلان، يا ربي يا ربي أنا ما تخذلني ولا عند فلان. فأنت الآن بدأ مرحلة أخرى، وهي أن يدعو أن يجعله واسطة، بمعنى يستشفع به، يا ربي أترك بجاه سيدي فلان، بجاه سيدي فلان. يتطور إلى أن يدعوه، يا مدد يا فلان، تابق خلاص وصل. فانظر كيف التدرج. إيش الباعث؟ الباعث حب الأولياء، النية صحيحة والإخلاص طيب، والمقصود إيش؟ يريد الجنة. بس هذا لا يكفي. فانظر كيف تدرج به الشيطان إلى بل يتدرج أكثر، ليقول إنهم يعلمون الغيب، ويقول إن عندهم خزائن السماوات والأرض. ولو قرأت من قصص الأولياء لوجدت أنهم يقولون، مثلا يقول عن الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله، يقولون إنه مرة جاءت امرأة تسأله أن يرد ولده، ما عنده غيره، توفي ولده جاني صغير ما أدري كم عمره. فذهبت السيد الجيلاني في قبله أيضا طبعا، وقالت يا سيدي الجيلاني وما عندي أحد ولا عندي غيره. يقول راح شاف ملك الموت مع الجراب وطلع الولد ورجعه. موجودة في الكتب، موجودة هذه يا أخواني، موجودة في الكتب إلى هذه الدرجة. اللي يقول هذا لا له زلفة عند الله، يعني يستطيع، هو ملك الموت أخذه وجابه وأخذ يبقى خلاص. كلامي إلى هذا ومكتوب مع الأسف، هو يعتقد في بعض الناس، وأشياء كثيرة عن ما يسمون كرامات الأولياء والأشياء هذه. كرامات الأولياء حق، لكن وين لهذه الدرجة؟ هذه قضايا تتعلق بالتوحيد وتتعلق بتحقيق التوحيد، كما أشار السائل في السؤال الثاني. إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محبة بوجه الاتباع ولزوم السنة، لأنك إذا لم تلتزم السنة سوف تبتعد مهما كان. قد تبدأ قريبا وباسم محبة النبي وباسم مدايح النبوية وباسم لا 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 وباسم قراءة السيرة، هذا قراءة السيرة ما فيها شيء، والمدايح النبوية التي ليس فيها غلو ما فيها شيء، أما فيها الغلو اللي هو اللي يقول لك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله، هذا ما يجوز. ومن علومك علم الله والقلم، علم القلم لله عز وجل. انظر كيف وصل الغلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدح النبوي لا لا لا، ما في إشكال، وتقرب الله بحب النبي وبمدحه، لكن لا يكون لا يصل إلى 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 أن 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 أن, أن يصرف له مال الله، وأن يعطى له صفات الله عز وجل. صفات الله ما يصلها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حذرنا من هذا عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا سؤال يتعقب وضوعه، ما هي الطريقة الشرعية لزيارة القبور وخاصة الوالدين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب يطرح بزيارة إلى آخره، وما هو الأفضل في زيارة قبر الوالدين؟ زيارة القبور مشروعة، زيارة القبور مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة، ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. فالمقصود الزيارة هي الاعتبار، أن تزور لتعتذر ولتدعو للميت، فلا مانع أن تزور من تعرف قبره، أو تزور المقابر عموما، المقبرة كلها تزورها وتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وفي النهاية ولا هذا. فأنت لو تأملت هذا الدعاء وهذا نوع من السلام، لو وجدت أن فعلا مقصوده الاعتبار، وتضمن أيضا دعاء للميت، فهو سلام طبعا، حين يقول السلام عليكم يعني تسأل الله لا مستلام، لأن السلام دعاء، السلام في ذاته دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ورحمة الله وبركاته، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وقل لنا ولهم. ولو أنه يعرف قبور معينة كقبر أمه وأبيه وأخيه وعمه وأقاربه أو مشايخه، وناس تعرفهم، أو بعض
الصالحين المعروفين من علماء البلد أو حتى من الصحابة في المدينة مثلا أو في يعرف قبر معينة أو أئمة كالإمام مالك وغيره في المدينة، فبعض القبور المعروفة لا مانع أن يخصها يقف عندها ويسلم ويدعو له يدعو للميت فقط ولا يزيد على ذلك، لا يدعوه ولا يسأل الله بجاهه ولا هذه الزيارة الشرعية وهي مشروعة. كذلك أيضا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يختص بأنواع وخاصة من فيما يتعلق بالأدب، يتعلق بالتأكيد على جانب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى تزوره وكأنك تتصوره حي، بمعنى الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فحينما تزورتكم بأدب وهدوء ولا ترفع صوتك وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتستشعر لا شك مقامه عند ربه وكذلك مقامه في الأنبياء وكذلك تستشعر المهمة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام والبلاغ الذي بلغه وهذا الحق الذي انتشر بسببه عليه الصلاة والسلام وهذه الأمم التي دخلت طوال التاريخ من منذ بعثته إلى الآن في الإسلام وتستشعر أن كل حق بعد بعثته هو بسببه عليه الصلاة والسلام وكل صلاح الدنيا بسببه عليه الصلاة والسلام، إذا استشعرت من هذا عرفت مقام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأشياء تستشعرها لكنك لا تزيد في السلام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأدت الأمانة ونفقت لما فجزك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وخير ما جاز نبيا على أمتي أو نحو ذلك من الدعاء المؤدب، ولو زدت عن هذا في حدود المشروع لا مانع من ذلك، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونحو ذلك لا مانع. فإذا انتهيت تتنحى قليلا وتستقبل قبل وتدعو إذا شئت، لكن لا تدعو وأنت مستقبل القبر بعد ما تنتهي من السلام، إذا رغبت ترتعد وتستقبل قبلة وتدعو إذا رغبت، وهكذا تسلم على أبي بكر تسلم على عمر لأنهم بجوار قبرهما بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.